قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الطرف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر.
نعم.
باب في الرجل يسب الدهر. هذا الباب هو آخر باب في كتاب سنن أبي داود، وهو مشتمل على هذا الحديث، وهو آخر حديث في سنن أبي داود. والتعبير بالرجل كما هو معلوم وكما تكرر كثيرا ليس له مفهوم، لأن الأصل أن الرجال والنساء لا فرق بينهم بالأحكام، الأحكام هي للرجال والنساء، ولا يميز بين الرجال والنساء ويفرق بينهم إلا بالدليل الذي يميز أن الرجال لهم حكم كذا والنساء لهم حكم كذا. أما الأمور التي لا تميز فيها بين ما يخص الرجال وما يخص النساء فإنه مشترك بين النساء والرجال. وعلى هذا فقول أبي داود هنا نظير ما تقدم كثيرا من نظائره وذاله، أن ذكره لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال والكلام مع الرجال، فكذلك المرأة تسب الدهر لا فرق بين رجل المرأة، وإنما ذكر الرجال لأنهم الذين يكون معهم الخطاب يعني غالبا. وقد جاء في الأحاديث يعني هذا المعنى الذي هو الخطاب يكون وجه للرجال وهو لا يخص الرجال وإنما هو شرف من النساء والرجال، هذا موجود في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل فليفلس هو حق من الغرماء، لا نقوم للرجل. وكذلك المرأة إذا كانت مفلسة والمبيع عندها فهو أحق به وأولى به من الغرماء. أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الرجال، ولا مفهوم لذكر الرجال، بل إن الحكم يشمل الرجال والنساء إلا إذا وجد التفريق بينهما، مثل ما جاء في الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام، والصلاة والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في الجنازة، وكذلك الأمور الخمسة التي النساء عن نفسنا الرجال فيها، وهي الميراث والدية والعقيقة والعتق والشهادة. هذه أمور خمسة جاءت الشريعة في التفريق والتمييز بين الرجال والنساء، وأن النساء على النصف من الرجال. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم، وهذا حديث قدسي. والحديث القدسي هو الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه، يعني بأن تكون الضمائر فيه لله عز وجل ليس في الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر، أي الله عز وجل الضمير فيه يؤذيني، والتكلم وضمير المتكلم هو لله عز وجل. ومثل قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي، فالذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل، لا يقول ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فالضمائر فيه تعود إلى الله عز وجل، والمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزيه، الصوم لي وأنا أجزيه، كل ذلك هنا ترجع إلى الله عز وجل. فالحديث القدسي هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه، وله صيغتان: أحيانا يأتي يقول فيه الرسول قال الله عز وجل أو يقول الله عز وجل أو يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وإما أن يأتي بهذه الصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أو يقول رسول قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أو يقول الله عز وجل فهو مضاف إلى الله عز وجل والضمائر فيه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي الحديث غير القدسي معناه من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة كلها من الله القرآن والسنة كلها من الله إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها متعبد بالعمل بها. وأما الحديث القدسي فالمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى كما هو موجود في الضمائر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لا أحد يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى الرسول ما يقول يا عبادي وإنما يحكي كلام الله عز وجل والله تعالى هو الذي يقول يا عبادي فالضمائر ترجع إليه. وهل اللفظ من الله عز وجل كما أن المعنى منه لو لم يكن هناك رواية بالمعنى وكان اللفظ لم يأتي بعدة صيغ فهذا الكلام مضاف الله سبحانه وتعالى لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى وجاء بألفاظ متعددة وسبب هذا الاختلاف في الألفاظ الرواية بالمعنى فهذا لا يقال إن اللفظ من الله عز وجل لا يقال إن اللفظ من الله عز وجل في شيء قد دخلت في الرواية في شيء دخلت في الرواية لكن الكلام يقال إنه مضاف الله عز وجل لأن الضمائر إنما هي له والمتكلم هو لكن هل هذا كلام نفسه نعم لو لم تدخل الرواية بالمعنى يصير الكلام من الله عز وجل لكن حيث تدخل الرواية بالمعنى ومعلوم أن الراوي إذا لم يتمكن من ضبط اللفظ وتمكن من ضبط المعنى فله أن يؤديه بمعناه فله أن يؤديه بمعناه وإذا أداه بمعناه لا يقال أن هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا كانت الرواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما إذا كانت الرواية في حديث قدسي فإذا دخلت في الرواية لا يقال أن هذا الذي روي بالمعنى هو كلام الله عز وجل أو هو اللفظ أن اللفظ من الله عز وجل الكلام معناه من الله عز وجل لكن اللفظ إذا سلم من الرواية بالمعنى يكون اللفظ والمعنى من الله عز وجل وإن دخلت في الرواية بالمعنى فإن اللفظ لا يقال إنه من الله وقد عبر به الراوي للمعنى الذي فهمه ولم يتحقق من ضبط اللفظ ولم يتمكن من ضبط اللفظ فإنه يؤدي للمعنى إذا لم يتأكد ولم يتمكن من ضبط اللفظ هذا هو حديث قدسي وهذا هو معنى الحديث القدسي قوله وقال الله عز وجل في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم ابن آدم هنا عام مراد به الخصوص ولا يقال ان ابن ادم او كل بني ادم يحصل منهم هذا الشيء ويصدر منهم هذا الايذاء وانما يحصل هذا من البعض فقوله هنا في هذا الحديث يؤذين ابن ادم يسب الدهر عام مراد به الخصوص عام مراد به الخصوص اي يراد به الخصوص بعض الناس الذين او بعض بني ادم الذين يقولون يضيفون الامور الى الدهر ويسبون الدهر فهذا إيذاء لله عز وجل والإيذاء هو والإيذاء يحصل من العبد بأن يفعل أمرا لا يسوق وأمرا محرما غير سائر لأن هذا يقال له إيذاء لله عز وجل لكنه لا يضره ولا لا تضره معاصي العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين بل وسبحانه وتعالى إن نافع الضار ولكن كونه يحصل شيء يسخطه ويغضبه هذا يقع من العبد لكن كون الله يتضرر بهذا الإيذاء الذي صدر من العبد الله تعالى لا تضره طاعة المطيعين لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين بل وسبحانه وتعالى النافع الضار ولهذا ينسب إلى العبد فيقال إنه آذى الله ويؤذي الله ولكن لا يقال ان الانسان ضر الله عز وجل او نفع الله، فلا يضاف النفع الى العباد لانهم ينفعون الله ويضرون الله، ولكن جاء في القران وفي السنه ذكر الايذاء وانه يحصل منهم الايذاء لله عز وجل، لكن لا يحصل له التضرر كما انه لا يحصل له النفع. وقد جاء في القران ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، ان الذين يؤذون الله ورسوله، وقد فسر معنى ذلك انهم يؤذونه بارتكاب بترك اوامره والوقوع في معاصيه، يعني يحصل منهم الاذى بحصول ارتكابهم المعاصي وتركهم الاوامر، فهذا هو الايذاء. لكن لا يضره، هذه المعصيه لا تضره والطاعه لا تنفعه، وانما تضر المعاصي اصحابها وتنفع الطاعات اصحابها، تنفع الطاعات اصحابها وتضر المعاصي اصحابها، والله عز وجل لا يعني لا يصل اليه ضر ولا يصل اليه نفع، فلا تنفعه طاعه المطعيم ولا تضره معاصي العاصين سبحانه وتعالى، بل هو النافع الضار. يؤذيني ابن ادم يسب الدهر، الدهر هو الزمان، الليل والنهار هو الدهر، ولهذا يقال عن صيام الدهر انه لا يجوز، ولهذا جاءت السنه في عدم جواز صيام الدهر والنهي عن صيامه، اي صيام الليل وصيام السنه، صيام السنه باستمرار، والانسان يصوم باستمرار هو صيام الدهر، يعني الشيء الدائم. فاذا هنا يسب الدهر اي يضيف الامور اليه، فيقول قائلهم يا حيبة الدهر، أو يقول عضنا الدهر بنابه، أو يقول عادت علينا عواد الدهر، أو غير ذلك من العبارات التي يضيفنا إلى الدهر، مع أن الدهر زمان، الدهر زمان ليس متصرفا وليس فاعلا، بل الفاعل المتصرف هو الله عز وجل، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما الدهر فهو زمان، ولهذا جاء بعد ذكر الدهر أقلب الليل والنهار، تقلب الليل والنهار، فإذا الدهر هو الليل والنهار وهو المقلب. ومعلوم أن من سب المقلب والمقلب ليس فاعلا، فإنما ترجع مسبته إلى المقلب وهو الله سبحانه وتعالى. مثل لو أن كان سب جدارا مبني، الجدار لم يكن بنى نفسه وإنما بناه غيره، يعني بناه إنسان، فترجع المسبه للباني، المسبه للباني الذي بناه. فكذلك إذا سب الدهر، والدهر زمان ليس فاعلا ولا متصرفا، ترجع مسبة الساب إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر على الدهر، يعني معناه من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا. وليس من يقوله عن الدهر أن الله عز وجل يقال له الدهر وأن من أسمائه الدهر، هذا غير صحيح، وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، وليس فيها اسم جامد، وهذا اسم جامد، اسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، تدل على معاني في ألفاظها، ألفاظها تدل على معاني. الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وهكذا اسماء الله عز وجل يشتق منها صفات وتدل على معاني في الصفات. وأما الدهر فهو اسم جامد وليس من اسماء الله. وقد قيل ان ابن حزم قال انه من اسماء الله بناء على هذا الحديث، ولكنه غير صحيح كما ذكر ذلك العلماء، فقالوا ان الدهر ليس من اسماء الله، وانما قوله هو ان الدهر يعني من سبني فمن سب الدهر فقد سبني، من سب المقلب فقد رجعت مسبته الى المقلب، من سب البناء رجعت مسبته الى الباني، لان الجدار ليس هو الذي بنى نفسه، وانما الذي بناه انسان، وهذا الإنسان هو الذي يصل إليه سب من سب الجدار، يعني الذي بناؤه غير متقن، ترجع مسبه إلى الباني. فمن سب الزمان والزمان ليس فاعلا ولا متصرفا، فمسبته ترجع إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب لنا والنهار، ولهذا قال بيد الأمر أقلب لنا والنهار، كل شيء بيد الله عز وجل، وكل شيء بقضاء الله وقدره، وكل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار هذا يوضح معنى كون الله عز وجل هو الدهر، أي أن الله تعالى هو المقلد للدهر، والدهر هو الزناد، والله تعالى هو مقلده. لهذا قال أقلب الليل والنهار، أي الدهر الله تعالى يقلده، فمن سده فقد سد الله عز وجل، ومن حصل منه الذنب له حصل أو رجع ذلك الذنب وذلك السد إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أن اسم الله مشتقة ليس فيها اسم جامد، فذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشتقة ليس فيها اسم جامد، محمد وأحمد كلها تدل على الحمد وكلها من معاني الحمد. وأما ما يذكر أن من أسمائه ياسين وطه هذا غير صحيح، ياسين وطه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حروف مقطعة في أول السور، وقد جاء بعدها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد يظن أنه لما جاء الخطاب بعدها أن طه وياسين أنه خطاب أنه اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل ياسين وطه حرفان من الحروف المقطعة جاءت في أول هاتين السورتين، كما جاء حروف مقطعة في سور أخرى أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. فأكثر شيء جاء بالحروف المقطعة في أول السورة خمسة حروف، وجاء أربعة وجاء ثلاثة وجاء اثنان وجاء واحد، وطه وياسين جاء مما جاء على حرفين. وقد جاء في طه ما أنزلنا في القرآن تشفى، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشفى. فقد يكون بعض الناس لما رأى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طه ظن أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك، يعني يا طه ما أنزلنا عليك، وهذا غلط ليس بصحيح. كذلك ياسين ليس بصحيح، وإنما هي حروف مقطعة. ولو كان الأمر أن ومما يبين أن الأمر فيه أنه ليس اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حروف أخرى قد وجئت، مثل الإسلام من صاد كتاب نزل إليك، الإسلام من صاد كتاب نزل إليك، فهي مثل طه ويأتي. وكذلك إبراهيم، الإسلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرجنا سنظلمة إلى النور بإذن ربهم، ففي خطاب للإنسان بعد الإسلام راء وخطاب بعد الإسلام من صاد. وعلى هذا فما جاء بعد صاد ما جاء بعد طه فهو من نظير ما جاء بعد الإسلام من صاد والإسلام راء. فإن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، والدهر ليس منها، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة وليس فيها اسم جامد، وما جاء من ذكر طه وياسين فليس من أسمائه، وإنما هي حروف مقطعة في أوائل السور. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر تقلب الليل والنهار، هذا هو معنى هذا الحديث الذي هو آخر حديث في سنن أبي داود. وبالانتهاء من الكلام عليه نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد كتب السنة المشهورة وأحد الكتب الستة المعروفة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه كتب اشتهرت بأنها الأمهات وبأنها الأصول، وذلك لأنها جمعت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فأفدت بالتأليف فيما يتعلق برجالها وفيما يتعلق بمتونها وفيما يتعلق بأطرافها، وذلك لاشتمالها على الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما وفقتنا لإتمام هذا شرح هذا الكتاب العظيم في مسجد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ماذا الحديث؟
نعم نعم أطلع أسنى
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان ثقة أخرج له
صدوق
أخرجه أبو داود بن ماجه
وابن السرح
وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا سفيان.
حدثنا سفيان هو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو مهمل. وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة لأن سفيان ليس معروفا برواية عن الثوري فحيث يأتي مهملا وهو يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. وسفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الله عن سعيد.
عن سعيد.
عن سعيد بن مسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة الحديث على الإطلاق. وقد جاء في إحدى الطريقين ذكر سعيد باسمه فقط وجاء في الطريقة الثانية عن الشيخ الثاني ابن المسيب يعني بدل سعيد أي أن أحد الشيخين جاء في الإسناد عنده سعيد وجاء في الإسناد الثاني ابن المسيب. إيش قال في آخره؟
قال ابن الصرح عن ابن المسيب ما كان سعيد
يعني أن أبا داود ساق الحديث على رواية ابن الصباح ولهذا ساقه قال سعيد ثم إنه نبه على أن ابن الصرح قال ابن المسيب بدل سعيد. وهذا من أمثلة دقة العلماء في المحافظة على الألفاظ التي يأتي بها الرواة وأنهم يأتون بها كما كانت ولا يعني يزيدون ولا ينقصون ولو حصل زيادة من أجل التنبيه والتوضيح لما قد يكون مهملا فإنهم يأتون بكلمة تبين ذلك مثل يعني أو هو يعني ابن فلان أو هو ابن فلان وإلا فإنهم يحافظون على الألفاظ. ولهذا أبو داود رحمه الله في هذا الحديث في هذا الإسناد ساقه على لفظ ابن الصباح وقال سعيد وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني الذي هو ابن السرح فقال ابن السرح ابن المسيب بدل سعيد.
فوائد درس الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتع المسلمين به وبأمثاله في سنن إمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى جمع وترتيب محمد محمدي ابن محمد جميل النور الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
لا تقرأ الفوائد أقرأ من الفوائد.
فوائد متفرقة في الرواة. أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة إمام ومع ذلك لم يخرج له الشيخان مما يدل على أنهما لم يرويا لكل ثقة كما أن الشيخين لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما وعلى هذا فلم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة. ومن أوضح الأدلة على ذلك صحيفة همام المنبه فقد اتفق الشيخان على إخراج أحاديث منها وانفرد البخاري منها بأحاديث وانفرد مسلم منها بأحاديث أخرى وترك معا إخراج ما بقي منها فلا يستدرك عليهما عدم إخراجهما كثيرا من الأحاديث الصحيحة ولا عدم روايتهما لكثير من الثقات.
يعني هذه الفائدة تتعلق بكون الشيخين ما خرج لكل ثقة ولا خرج كل حديث صحيح بل روي أحاديث صحيحة كثيرة وروي يعني عن ثقات كثيرين ولم يخرج لكل ثقة ولم يخرج كل حديث صحيح. ولا يعني كون الشيخين لم يخرج حديث صحيح أن يكون فيه كلام ولا كون الشخص الثقة لم يخرج عنه يكون فيه كلام لأنه لم يلتزم أن يخرج عن كل ثقة أن يخرج لكل ثقة ولا أن يخرج كل حديث صحيح. ومن أوضح الأدلة على هذا فيما يتعلق بالثقة أبو عبيدة القاسم بن سلام رجل عظيم ومن كبار المحدثين وليس له رواية ما روى له البخاري ومسلم شيئا لأنه ما التزم أن يخرج لكل ثقة. كما أن هناك حديث صحيحة كثيرة جدا لا توجد في الصحيحين ولا يقدر فيها كون هذا غير موجود في الصحيحين لأن الإمامين البخاري ومسلم ما التزم أن يخرج لكل حديث صحيح. ومن أوضح الأدلة على هذا صحيح تمام منبه صحيح تمام منبه تشتمل على 140 حديثا تقريبا وهي بإسناد واحد وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بكاملها في مسند أبي هريرة وهي بإسناد واحد وبين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار 140 مرة تفصل بين حديث وحديث وهي بإسناد واحد وهي بإسناد واحد. والبخاري رحمه الله من طريقته أنه ينتقي الحديث الذي يريده ثم يأتي بالإسناد الأول ويركب الحديث على ذلك الإسناد وأبو داود كذلك أيضا. أما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد حتى نهايته ثم يقول وذكر أحاديث أبي هريرة قال هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول وذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا وكذا يعني يكون معنى ذلك أن الحديث الذي أتى به ليس هو الذي يلي الإسناد. وهذا من 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 من, من تفنن الإمام مسلم رحمه الله وعنايته في المحافظة على الفرق. ولهذا يقول حافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب الترهيب وقد حصل له حظ عظيم مفرط وقد حصل له حظ عظيم مفرط وهي محافظة على الألفاظ وسياقها وحسن ترتيبها وعدم الرواية بالمعنى وأثنى عليه وذكر جملة من محاسنه أي محاسن صحيح الإمام مسلم. وهذا من دقته وهذا من أمثلة ذلك كون يعني لا يأتي بالإسناد بالمتن المتأخر ويجعله تاليا للإسناد الذي سيقت به الصحيحة كلها وإنما إذا جاء إلى نهايتها قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه من الفوائد التي تتعلق بالصحيحين وتتعلق بالرواية عن الثقات وبتخريج الأحاديث الصحيحة وأن الشيخين لم يخرجا كل حديث صحيح ولم يخرجا لكل ثقة.
أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم وهو الأول من حيث كثرة الرواية عن شيوخه روى عنه 1500 حديث ويليه في الترتيب من حيث كثرة الرواية الإمام مسلم عنهم زهير بن حرب أبو خيثمة روى عنه مسلم 1200 حديث.
وهذا يعني من ما يتعلق بشيوخ شيوخ مسلم أن مسلما رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة 1500 حديث أو أكثر من 1500 حديث وهو أكثر الشيوخ الذين يعني روى عنهم يعني هو أكثر من روى عنه أبو داود من شيوخه. ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه 1200 حديث. وهناك عدد من الرواة يعني أكثر عنهم من مسلم وأنا ذكرتهم في مقدمة كتاب شؤون حديثا من صحيح مسلم وقد ذكرت عددا منهم وذكرتهم بالترتيب يعني من حيث الكثرة أبو بكر بن أبي شيبة ثم يليه أبو خيثمة زهير بن حرب ثم يليه يعني من يليه على حسب كثرة الأحاديث. ومما ينبغي أن يعلم أن الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب تهذيب التهذيب ينقل من كتاب يقال له الزهرة عدد الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم التي رواها البخاري ومسلم اتفق عليها أو انفرد أحدهما فيها. فعند ما يترجم لكثير من شيوخ الشيخين يقول روى عنه البخاري ومسلم كذا حديث اتفق على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. وهذا يأتي في غالبا في آخر ترجمة الراوي من تهذيب التهذيب وينقل عن كتاب الزهرة وأنا قد أشرت إلى هذه الفائدة وهي متعلقة بكتاب الزهرة في كتاب الفوائد المنتقاة، وهي آخر فائدة فيه، آخر فائدة في كتاب الفوائد المنتقاة هي الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة، وهي ذات الرقم 655، لأن الفوائد اللي في كتاب الفوائد المنتقاة 655، وآخرها الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة. وقد ذكرت يعني ما يتعلق بكتاب الزهرة، يعني هذا الذي ينقل عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في تراجم شيوخ الشيخين البخاري ومسلم.
حكم الإمام النسائي على عبد الرحمن بن يزيد بن سميم بأنه متروك، ومع ذلك روى له في سننه، واستغربه منه الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن المذكور، والفائدة مذكورة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وحكم أخرى.
النهاية هذه فائدة تعلق بسنن النسائي، وقد روى عن شخص وقد قال عنه متروك، والحافظ الذهبي قال وهذا عجيب، يعني يروي عنه يقول متروك ويروي عنه، قال هذا عجيب يقول عن متروك ثم يروي عنه.
ليس في الكتب الستة سليم بفتح السين إلا سليم بن حيان، وما سواه سليم بضم السين.
هذه فائدة تتعلق بضبط الأسماء، من يقال له سليم بفتح السين شخص واحد في الكتب الستة، وكل من عداه سليم وهو كثير هو الجادة كما يقال، فإلا الذي يأتي بسليم يبقى سليم بفتح السين واحد هو سليم بن حيان، وأما سليم بفتح ضم السين فهذا كثير.
مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ، وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط. مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ، وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط.
سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟
مكتوب
لا، بس يعني ينبغي التحقق من ذلك من كتاب الحازمي، لأنه هو الذي ذكر هذا، كتاب الحازمي شروط العلم الخمسة، ذكر أن طريقة المحدثين في معرفة الأوتر أنهم إذا يعني أرادوا أن يميزوا بين شخصين كل منهما في غاية الثقة يحسبون أغلاط هذا وأغلاط هذا، الأغلاط طبعا قليلة، فمن كان غلطه أكثر فما كان غلطه أقل جعلوه مقدم وجعلوه أوثق من الثاني، كل منهما ثقة وكل منهما في غاية الثقة، كل منهما في غاية الثقة، فمن كان أقل غلطا أقل من كان أقل غلطا اعتبره أوثق ممن زاد عليه في عدد الغلطات، ممن زاد عليه في عدد الغلطات. أنا الآن يعني ما أتذكر يعني بالضبط يعني هو سفيان العيينة هو سفيان الثوري، لكن يعني يرجع إلى كتاب شروط العلم الخمسة للحازمي. وبالمناسبة الإمام الحازمي هذا هو صاحب الاعتبار الناس فمسوخ من الآثار، وقد توفي وعمره 35 عاما يعني صغير في السن، ولما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وذكره منهم قال مات شابا قريا، مات شابا قريا عمره 35، وهذا يعني يبين لنا أن من العلماء من كان سنه قصيرا وليس عمره طويلا ومع ذلك نفع الله تعالى به وخلف من العلم وخلف من التأليف ما نفع الله تعالى به. ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، مات وعمره 35 ومع ذلك ألف كثيرا في العقيدة والمصطلح والحديث والفقه شعرا ونثرا، مؤلفات كثيرة منها المنظوم ومنها المنثور، وعمره 35 رحمه الله، وكتاباته قيمة ومفيدة وشعره جيد. ومثل ذلك النووي عمره 49، ما بلغ 50 ومع ذلك له مؤلفات كثيرة ضخمة منها مثل كتاب المجموع وهو من أوسع كتب الفقه وأوسع كتب الفقه التي تعنى بفقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. المجموع للنووي ولهو نور لابن قدامة هذان كتابان واسعان عظيمان في الفقه. والإمام النووي رحمه الله عمره 46 سنة وله مؤلفات كثيرة جدا.
ما يضم إليهما الاستذكار أو التمهيد؟ الاستذكار ولا التمهيد؟ ما يعنى بجمع الأحوال؟
الاستذكار لابن عبد البر نعم هو من أحسن الكتب المتعلقة ولكنه دونهما يعني هؤلاء يعني هذا أوسع منه. وأنا سبق أن سألت شيخنا الشيخ الأمين الشديد رحمة الله عليه يعني وكان يذكر عن هذين الكتابين وسعتهما قلت له ما هو يعني الكتاب الذي يماثلهما من كتب المالكية؟ قال ما أعرف إلا كتاب الاستذكار يعني يمكن أن يكون يعني هو أحسن شيء يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع.
يرى المنذري أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى عند الحديث 5013.
هذا مر بنا قريبا يعني في تهذيب السنن لابن القيم. حقيقة تهذيب السنن لابن القيم هذا كتاب نبيل يشتمل على درر وعلى فوائد ومع ذلك لم يحصل لأن يخدم هذا الكتاب وأن يعتنى به وأن يبرز. وهو داخل مع عدة شروح لا يعني يستفاد منه الفائدة الكبيرة ولكن لو أبرز وخدم خدمة يناسبه فإنه مشتمل على علم ومشتمل على فوائد. وبعض الأحاديث يصلح أن تكون جزءا لأنه يتوسع فيها ويستطرد فيها ويكون البحث فيها يعني مستفيضا ولا يستغني عن الرجوع إليها طالب العلم ولكنه لا يهتدى إليها ولا يعني يتفطن لها. ولهذا لو وأنا سبق أن عرضت هذا على كثير من طلبة العلم أن يعنوا به وبإخراجه وبتحقيقه وبإبرازه ولكني ما رأيته حتى الآن قد اعتني به. هو كتاب نفيس وفيه درر وفوائد ومنها هذه الفائدة التي مرت بنا قريبا وهي فوق 5000.
من كبار مشايخ أبي داود أحمد بن منيع.
نعم هذا من كبار مشايخ الذين يعني مثلا الذين روى عنهم في أواخر حياتهم وفي أول عمره يعني أدرك أزمانهم وهو صغير يعني أدركهم وهم كبار وهو صغير في صغره فهو من كبار شيوخه. ومعلوم أن كبار الشيوخ الذين أدركهم في سنه في أول عمره وهم في آخر حياتهم وأما صغار الشيوخ هم الذين هم متقاربون معه والذين يعني أدرك كثيرا من حياتهم ومدة طويلة من حياتهم مثل ما مر بنا في شيوخ البخاري. 3 من شيوخ البخاري هم صغار شيوخه وماتوا في سنة واحدة وقد باتوا قوله بـ4 سنوات وهم محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن مثنى الملقب الزنن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء 3 من صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله بـ4 سنوات لأنه توفي البخاري 56 و200 وأما هؤلاء 3 فقد ماتوا 252 وهم أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. هؤلاء 3 من شيوخ أصحاب الكتب الستة. لو شفت الفوائد المتعلقة بسنن النسائي سنن الناجح أبي داود قلنا في الأواخر وكذا.
منهج الإمام أبي داود من منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخين ولا يبين ذلك، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وأفاد أنه علم ذلك بالاستقراء. وأما منهج الإمام أبي داود فيختلف، فأحيانا يسوق اللفظ للأول وأحيانا للثاني، وأما الإمام مسلم فيبين ذلك.
إذا روى الإمام أبو داود رحمه الله عن شيخين فإنه ليس له طريقة ثابتة، بمعنى أن اللفظ يكون للأول أو يكون للثاني، فأحيانا يكون للأول وأحيانا يكون للثاني. وهذا الحديث الذي مر بنا آخر الحديث الذي قرأناه الآن الذي ساقه على لفظ شيخه الأول الذي هو ابن الصباح، لأنه عندما ذكر سعيد عن الزهري عن سعيد، ثم أشار بعد ذلك إلى أن شيخه الثاني محمد أحمد بن صرح قال ابن المسيب بدل سعيد، فساقه على لفظ الشيخ الأول وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني. في بعض الأحاديث يأتي به على لفظ الشيخ الثاني، يأتي به على لفظ الشيخ الثاني لأنه يشير إلى ما يختلف به أو ما يشير إلى بعد ذلك إلى لفظ الشيخ الأول، فهو ليس له طريقة ثابتة. وأما الإمام البخاري فقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وذلك بالاستقراء من صحيحه، علم ذلك بالاستقراء والتتبع، أن اللفظ يكون للثاني منهما، أن اللفظ يكون للثاني من الشيخين، إذا قال حدثنا فلان وفلان ثم ساق الحديث فإنه للثاني، قال بدليل أنه وعرف ذلك بالاستقراء لأن البخاري يذكر الحديث عدة مواضع، فهو يأتي به في مكان آخر بلفظ الأول، وهو يختلف عن اللفظ الذي جاء في الموضع الذي ذكر فيه الشيخين، لأنه يسوق بلفظ الأول ويختلف عن اللفظ الذي ساقه والذي ذكر فيه الاثنين. فإذا يقول الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى عن شيخين فاللفظ للثاني منهما، واللفظ للثاني منهما لأنه عرف أن البخاري عندما يأتي في موضع آخر ليستدل به على مسألة أخرى يسوقه بلفظ الشيخ الأول ثم يكون مخالف لهذا اللفظ الذي ساقه عن الشيخين ولم يميز.
يذكر من له اللفظ عقب سياق الإسناد مباشرة أحيانا كما في حديث 994، ويذكر ذلك بعد سياق المتن أحيانا كما في حديث 996 و 1029 و 3213.
وهذه أيضا يعني من له اللفظ أحيانا يذكره قبل المتن وأحيانا يذكره بعد المتن، أحيانا يذكر يقول اللفظ لفلان واللفظ لفلان، يأتي به بعد المتن أحيانا وأحيانا يأتي به قبل المتن وأحيانا يأتي به قبل المتن وأحيانا يأتي به يعني في الأول، يعني حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان.
يطلق المنكر على الشاذ وعلى ما تفرد به الضعيف، على الشاذ حديث 785 وعلى الضعيف ما تفرد به الضعيف 248.
كلمة المنكر يعني معروف أنها في اصطلاح العلماء ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة هذا يقال له منكر، وأما ما يرويه الثقة مخالفا الثقات هذا يقال له شاذ، يقال له شاذ.
يطلق المنكر على الشاذ
يعني يطلق المنكر على الشاذ، يعني الشاذ هو الذي خالف الثقة الثقات، ومعلوم أنه العبرة على المحفوظ الذي على الذي رواه الثقات وليس الذي رواه الثقة، أو رواه الأوثق مخالفا من هو دونه، فالأوثق يقال له المحفوظ وهذا يقال له الشاذ، يقال له الشاذ، والشاذ مردود كما أن ضعيف مردود، وإن كان إسناده صحيحا وذلك لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن أن حرص في غلط، مثل الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وكل ركعة ركوعين، وهذا الذي رواه عدد من الثقات. وروى بعض الثقات أن كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، وهي كلها تتحدث عن صلاة واحدة، وهي يوم مات ابنه إبراهيم، فلا يمكن الجمع بينهم. فإذا هذا إسناد صحيح ولكنه شذ، ومعلوم أن من صحيح ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل وشذ، لأنه قد يكون إسناد متصل والرجال في كلهم ثقات، ولكن يكون شاذا وإن كان الإسناد ظاهره الصحة، وذلك لمخالفة الثقة من هو وثق منه. فإذا حديث ثلاث ركوعات في ركعة واحدة هذا شاذ غير صحيح، والمحفوظ هو ركوعان في ركعة واحدة، ركوعان في ركعة واحدة.
يجمل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى، انظر الحديث 462. يجمل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى، انظر الحديث 462 حيث قال: وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. وقد عين هذا الغير عقب حديث 571 وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
يعني معنى ذلك أنه أحيانا يجهل ثم بعد ذلك يفصل في موضع آخر أو يبين في موضع آخر.
يقدم الأحاديث الناسخة على المنسوخة، انظر الحديث 187 وما بعدها وحديث 867.
عندما يأتي أحاديث ناسخة ومنسوخة يبدأ بالمنسوخة بالناسخة ثم يأتي بالمنسوخة، وهذا على أفضل طريقة الإمام المسلم. الإمام المسلم يأتي بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ، الإمام المسلم يأتي بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ. فكما جاء في حديث الوضوء من لحم الوضوء من مسك النار والوضوء من لحم الإبل، فإنه أتى بالأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مسك النار، الوضوء مما مسك النار، الوضوء مما مسك النار، ثم أتى ذلك بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مسك النار. يعني يشير ويأتي يكره إجمالا أو يشير إليه إجمالا، هذا يرجع أقول يرجع للحديث ويتحقق من العمل. وأما هو يجمل أو يذكر إجمالا أو يشير إجمالا.
من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما يميز بين حدثنا وأخبرنا، فيقول مثلا: حدثنا فلان وفلان، قال الأول حدثنا وقال الثاني أخبرنا. وكذلك الإمام أبو داود يرى التفريق بينهما، ومما رصدت من صنيعه في ذلك حديث 3135 حيث إنه فرق بين شيخين اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضح صيغة تحديثهما، وإلا لجمع بينهما كعادته. ثم ذكر عددا من الأحاديث 3150.
هذا جمع الطالب الذي جمع هذه الفوائد، وأما نحن فقد جاءت متفرقة والتنبيه على كل شيء في وقته، ولكنه يعني جمع هذه الأشياء المتفرقة. والإمام مسلم رحمه الله يعني واضح من يقرأ كتابه يقول: حدثنا فلان وفلان ولفظ فلان، أو حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. وهذا هو المعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر الذي ذكرته عنه يعني آنفا، والذي قال له حصل له حظا عظيم مفرد ما حصل لأحد يعني مثله، وأن جماعة من النيسابوريين ألفوا فما بلغوا شعوة وما يعني عملوا مثل ما عمل، ويعني وهذا من صنيع رحمة الله عليه. فإنه يعني كثيرا ما يقول: حدثنا فلان وفلان ولفظ فلان، حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. وهذا كله محافظة على الفاظ ومحافظة على سياق الرواة يعني كما كان. والإمام أبو داود كذلك أيضا يفعل، لكن ليس مثل المسلم، ولهذا يأتي أحيانا بالتحويل من إسناد إلى إسناد قبل أن يذكر شيخ الشيخ، من أجل أن التحويل أتى به ليبين الفرق بين الصيغتين اللتين عبر بهما شيخاه، لأن أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا. وهذا يأتي كثيرا، مر بنا كثيرا في إسناد أبي داود، وحول قبل أن يذكر اسم شيخ الشيخ، وذلك من أجل أن الفرق هو التفاوت في الصيغة في صيغة التعبير.
يفرق بين حدثنا وحدثني، انظر حديث 3788.
نعم، وهذا المشهور يعني انه اذا قال حدثني يعني معناه انه سمع وحده من الشيخ ليس معه غيره، واما اذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، لانه ما حدث وحده، ما حدث وحده، وانما حدث وحدث غيره، وكانوا مجموعه حضروا عند الشيخ وسمعوا منه، فالواحد منهم يقول حدثنا لانه حدثني وحدث غيري، واما اذا سمع منه وحده فلا يقول حدثنا، يقول حدثني. اذا سمع منه وحده وليس معه غيره يقول حدثني.
الاستنباط في تصرف ابي داود قليل جدا، ومن ذلك الاحاديث ثم ذكر ارقامها.
الاستنباط وهو التفقه، اللي يكون يذكر يعني يعلق على الحديث في مسائل فقه او يذكر احكام فقهيه، هذا ليس من شان ابي داود، قليل وجوده في سنن ابي داود، يعني كونه يعني عقب الحديث لاي يبين حكم فقهي او استنباط او ترجيح مساله او كذلك، هذا قليل عند ابي داود. بخلاف الترمذي رحمه الله فإن كتابه مبني على الفقه ومبني على ذكر أقوال الفقهاء وذكر أن قال فلان كذا وفلان كذا وفلان يذكر، وأما ويرجح ويبين يعني أن العمل على كذا. أما أبو داود فليس يعني لم يكن له عناية في التعليق على الأحاديث في بيان الأحكام الفقهية. وأذكر من المسائل الفقهية التي نبه عليها وهي من ذلك القليل، أنه عندما جاء في الجمعة والاغتسال للجمعة قال من أصبح أو طلع الفجر عليه جنابة ثم اغتسل ونوى بغسله الجنابة وغسل الجمعة أجزأه ذلك، لأنه دخل النهار، لأن النهار يدخل مطلع الفجر، النهار يدخل مطلع الفجر، فمعنى الإنسان عندما يصوم يبدأ صيامه مطلع الفجر، فهو غسل يوم الجمعة يحصل بطلوع الفجر. فهو يقول من طلع الفجر عليه وعليه جنابه ولم يغتسل ثم اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث وغسل الجمعة أجزأه ذلك.
التمييز بين الرواه، ينسب ويميز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه، مثل حديث 3818 وأيوب ليس هو السختياني.
نعم، لأن أيوب كما هو معلوم إذا أفرد ينفرد بالسختياني، لكن قد يأتي شخص آخر وهو ليس السختياني ولكنه يعني المقل أو الرواية عنه قليلة أو ذكره قليلا في الأسانيد، فيأتي فيقول ليس هو فلان، يعني ليس هو المشهور، لكن الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه وإنما هذا شخص آخر، وهذا يأتي يعني قلة.
وفي حديث 3828 شريك ابن حنبل، وحديث 5030 عن أبي بشر ورقاء، زاد ورقاء لأن أبا بشر يعرف به ابن أبي وحشية ويأتي ذكره كثيرا فزاد ورقاء لرفع الالتفات. ومثل حديث 3082 هذا يزيد بن قمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. سياق السند على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر، حديث 4818
يعني الإسناد على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر، يعني هذا يعني منه ولكنه قليل يعني ما يعتبر كثير.
قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.
وهذا يعني من أحسن يعني ما جاء عن أبي داود رحمه الله، لأنه إذا تنازع الخبران جاء الخبران ينظر لما عمل به الصحابة، الذي عمل به الصحابة يعني يكون مرجح، يعني سيكون مرجح أولا كما هو علوم إذا تنازع الخبران فطرق التوفيق لنا معروفة أو الوفق بينهما إن أمكن، وإلا ممكن يبحث عن, 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 عن التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم، وإلا ممكن لفد أو نظر إلى الترجيح، ترجيح بعض الروايات على بعض، فهو عندما يقول تنازع الخبران يعني ينظر ما عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبرين، يعني سيكون أرجح من غيره.
كتاب سنن الإمام أبي داود أقل الستة كتبا، فيه 35 كتاب، ويليه ابن ماجه 37، وإليه الترمذي 50 وإليه النسائي 51 ثم مسلم 54 ثم البخاري 97.
هذه عدد الكتب، عدد الكتب التي اشتملت عليها الكتب الستة، التي اشتملت عليها الكتب الستة، لأن الكتب تشتمل على كتب وأبواب، الكتب الستة تشتمل على كتب وأبواب. والكتب أكثرها صحيح البخاري، يعني في 97 كتاب، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد، وأقلها سنة أبي داود. كم العدد؟
سنة أبي داود 35.
35 هذا أقلها، لأن يعني يجمع الأشياء المتقاربة، يعني يجعلها في كتاب واحد، وغيره يجعلها في عدة كتب، وغيره يجعلها في عدة كتب، ولهذا قلت الكتب عنده، ولهذا قلت الكتب عنده وكثرت عند غيره. فهو أقلها، وهذه أنا ذكرتها في المحاضرة التي طبعت بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. أنا ذكرت يعني عدد كتب يعني العلمة التي اشتملت عليها كتبهم. وينبغي أن يعلم أن الإمام مسلم ليس عنده أبواب، ما عنده إلا كتب، كتابه خال من الأبواب، وإنما هو مشتمل على كتب. والأبواب التي تذكر في بعض النسخ مثل النسخة التي قدمها عبد الباقي، هذه الأبواب التي فيها ليست للمسلم، هي للنووي. ولهذا في حاشية النووي على مسلم الأبواب تكون في الحاشية تحت، لأنها من عمل النووي ليس من عمل مسلم. يعني الصحيح فوق ليس فيه أبواب، ما فيه إلا كتب، ولكن في الحاشية تأتي الأبواب. فمحمد الباقي أخذ الأبواب من الحاشية ووضعها في وسط الصحيح. والإمام مسلم رحمه الله لم كما ذكرت لم يضع في أبوابا لكتبه تحت الكتب، ولكنه في حكم المضوء الأحاديث التي في موضوع واحد بعضها وراء بعض، ولهذا سهل على من وضع الأبواب يعني وضعها، حيث اختاروا أتوا بالعبارة التي تناسب يعني ذلك الموضوع، لأنه وإن لم يكن مبوبا فهو في حكم المبوب، لأنه يجمع الحديث متعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فتكون على نسق ومتصل بعضها ببعض. ولهذا النووي وغير النووي وضعوا لها أبواب، والأبواب الموجودة في كتاب عبد الباقي طبعة المسلم التي خدم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي الأبواب التي فيها للنووي ليست للمسلم، لأن مسلم ما وضع أبواب، وأخذها من الحاشية التي في كتاب النووي ووضعها في وسط صحيح مسلم. هذا هو الواقع. ومن وكما هو معلوم مسلم رحمه الله يعني وضع يعني حسن ترتيبه وتنظيمه يعني متميز في هذا. وأذكر من الأمثلة التي كان يعني تدل على حسن ترتيبه أنه ذكر بابا ذكر موضوعا، لأنه ما يذكر أبواب، ذكر موضوعا يتعلق بمن سبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس لذلك أهل، مثل يقول عقرة حلقة أو يقول سلبت يداك أو سكنت أمك أو غير ذلك من الأشياء التي كان لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإنما قالها دون أن يكون مريدا لذلك. ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب وبهذا الموضوع، وكان من بينها يتيم عند أم سليم، جاءت أرسلت النسان إليه، أرسلت المتيمة إلى رسول الله وذنب الحاجة، فرسول رآها وكان يعرفها طول صغيرة، قال أنت هي كبرت إلى كبر سنك وكبر قرنك وكذا. فتألمت البنية وجاءت تبكي، الرسول دعا عليه وقال كذا وكذا، فجاءت أم سليم مسرعة يعني ويعني حفظة، فقال ماذا في أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي فقلت كذا وكذا، أما علمت أنني صرفت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة لم يكن لذلك أهل أن يبدلها الله له زكاء وطهرا ورحمة. بعدما ساق هذا الحديث أورد الحديث الذي تعمتها معاية لا أشبع الله بطنه، يعني بعد ما ساق الحديث جاب الحديث هذا وراها على طول، يعني يبين ان هذا يعني لا يعتبر دعاء عليه ولا يعتبر ذما لمعاويه مثل ما يفعل بعض الناس الحاقدين على بعض الصحابه الذين يتصيدون اي شيء يعني يعيبونه ببعض الصحابه. الامام مسلم رحمه الله اعتبره مدح وجعله من قبيل ما هو مدح له ومن قبيل ما هو شيء جميل له، يعني اراده في هذا المكان وفي بعد هذه الاحاديث هذا من حسن تصرفه ومن حسن صنيعه ومن دقته وحسن عنايته التي اثنى عليه الحافظ بن حجر ثناء عظيما في كتاب في ترجمته في تهذيب التهذيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.